بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي مجددا مع هذه السلسلة التي نعيشها مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قبسات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقف معها في تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، القيم، الأخلاق، لنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال. لقاؤنا اليوم مع القبس 18، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم والإماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل سائر شرائح المجتمع معاملة كسب بها صلى الله عليه وسلم قلوبهم، من الصغير والكبير، والذكر والمرأة، والغني والفقير. ومن هذه الشرائح شريحة الخدم والإماء. يقول أنس بن مالك: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. الأمة صغيرة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. طبعا العلماء ناقشوا هذا الحديث، لأن البعض يعني أثار حول هذا الحديث، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يمس يعني امرأة، وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مس يد امرأة، يعني امرأة لا تحل له. فالعلماء أجابوا عن هذا الحديث بعدة أجوبة، منها أن الجارية، القصد بها الجارية دون البلوغ الصغيرة، ومنها القصد أن اليد المقصود هنا لازمه، أي المرافقة وليست حقيقة الملاصقة والملامسة. وأيضا جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صنع خادم أحدكم طعاما فليجلسه معه، فإن أبى فليناوله أكله في يده. يعني إذا صنع الخادم طعاما فيناوله من هذا الطعام. المرحلة الأولى الأكمل أن يدعوه أن يأكل معه، وإلا ينتقل إلى الأمر الثاني أن يناوله من هذا الطعام إذا أبى ذلك. وأيضا مما يوضح معنى هذا الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه، يعني اشتغل على الطبخ والحر والدخان، قال: فليقعده معه فليأكل. وهذا يعني من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخدم. وجاء عن المعرور أيضا قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألت عن ذلك، يعني نفس الحلة مقسومة قسمين، قسم على أبي ذر وقسم على غلامه، فتعجب يعني. يقول: فسألت عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا فيه النهي عن تعيير الآخرين بأنسابهم. قال: إخوانكم خولكم، يعني الخول هم الخدم، فجعل الخول الخدم إخوة لنا. قال: جعلهم الله تحت أيديكم، يعني من نعمة الله سبحانه وتعالى أن سخر لك هذا الخادم، فكيف تتعامل معه؟ قال: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فعينهم. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاركهم الطعام واللباس، وأن لا يكلفوهم فوق الطاقة، وإذا كلفوهم فإنهم يعينونهم على ذلك. وهذه رسالة لبعض الناس الذين يكلفون الخدم فوق طاقاتهم، بل البعض يخرج عن الحد المتفق عليه المشروط عليه من العقد في التعامل مع الخادم، فانقلب الخدم في بعض البيوت إلى كثير من الأعمال، يعني الخادم أصبح هو المزارع وهو السائق وهو الخياط وهو غير ذلك من الأعمال. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته، يعطي الإنسان طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، يعني لا يكلف فوق طاقته. وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهذا فيه يعني إرشاد جميل جدا، أن يعنى الإنسان بدعوة الخدم وهدايتهم وتعليمهم. بعض الخدم يأتي من بلده يجلس سنوات عند مكفوله ولا يتعلم من أمر دينه شيء، وبالعكس نجد بعض الناس سبحان الله حريص، يأتيهم الخادم غير مسلم فيرجع مسلم، ويأتيه ولديه جهالات وشركيات وبدع فيعلمونه ويرشدونه. اليوم طرق الإرشاد كثيرة، والحمد لله كتب الدعوة للجاليات كثيرة بسائر اللغات، ممكن الإنسان أن يقف عليها وأن يعطيهم هذه الكتب والرسائل إن لم يستطع أن يشافههم بذلك. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي كانت تقوم المسجد، عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بالصلاة عليهم. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خادمة امرأة تعمل على يعني خم المسجد وتنظيف المسجد، كانت تقوم المسجد، فلما فقد النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنها ماتت ولم يخبروه أن يذهب إلى قبرها وأن يصلي عليها. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على خدمه أن يسألوه ما يريدون، فهذا ربيع بن كعب الأسلمي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كما في عدد من الأحاديث، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك بالجنة. قال: وغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود. فطلب منه أن يسأل ما شاء. وأيضا كان يدعو لخدمه صلى الله عليه وسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيت. أنس مالك طال عمره وذريته تجاوزوا 100، وكان لديه قصر يعني قرب المدينة، فجعل الله سبحانه وتعالى له البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. وهذا فيه المبادرة بإعطائهم أجرتهم، بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤخر والذي لا يعطيهم، كحال بعض الناس للأسف يؤخر الخدم لشهور لا يعطيهم مرتباتهم أو العمال في المصانع أو في المؤسسات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل وجه الشاهد استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، يعني استوفى العمل لكن لم يعطيه أجره. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للعفو عن الخادم. جاء في الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم عاد إليه الكلام فصمت. لما كان في الثالثة قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة، للدلالة أن الإنسان يعفو ويتجاوز ويتسامح. ومن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفاي من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك. فهذا تلطف من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هل لا فعلت كذا وكذا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ذلك الرجل الذي كان يضرب الخادم، قصة أبو مسعود البدري، قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال فلما دنا مني إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم يا أبا مسعود اعلم يا أبا مسعود، قال فألقيت الصوت من يدي وقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية قال أنت حر لوجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أما أنك لو لم تفعل للفحتك النار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكا وضربه فكفارته أن يعتقه. وأختم بحديث أنس آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم، لأن الخدم ضعفاء، فلذلك عظمت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم. هذا قبس من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم ورفقه ورحمته بهم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يوفقنا وإياكم للصيام والقيام وصالح الأعمال، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.